سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
خيبر يا يقول جيش محمد سوف يعود وربي سيعود وقبل أن يطيق الشجر والحجر فلنا في قصنا وعد ويعود قسما لمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة السماء لعابه فتدور دائرة الزمان عليه ويكون حقا ما حكاه القاضي. لا تنسى أجنابا لا تنسى أجنابا بكل بلاد إن خذلهم أصحاب القرارات فلن يخذلهم أصحاب الدموع بالأسعار والدعوات. يا مجري السحاب ويا أهل أحزاب ويا مسبب الأسباب ويا رب الأرباب انزل اليهود وزلزلهم انزل اليهود وزلزلهم يا رب الكعبة والأقصى يا رب فلسطين والعراق يا رب الفلوجة والقدس ويا رب أصحاب الفيل اجعل شهيد اليهود والنصارى في تضليل واجعل في الإخوان نحت فلسطين تجارة من سجين. لكنهم اغتصبوا أرضنا يا أبي وسفكوا دماء شعبنا ويريدون أن يهدموا المسجد الأقصى. أبي الأعداء هم اليهود أحفاد القردة والخنازير. ترى جنديا يهوديا يصوب بندقيته نحو أحمد وانطلق يجري وهو يصرخ لا توقف إنه ابني إنه أحمد. لكن الرصاص انطلق لتستقر في صدر أحمد الذي سقط بين يدي أبي. ماذا تعني كلمة عميل مسكين أنت يا أحمد كم كنا لا أكتب بك. الأعداء هم اليهود وما لبث أحمد إلا ساعات الولاد وخيمت تسلك البيت الصغير. مرت أيام وشهور في ليلة عند تمام الرحلة فتحت الرسالة قرأتها بسم الله الرحمن الرحيم أم أحمد لقد استبت إلى أحمد أم أحمد لقد استبت إلى أحمد غدا نلتقي في الجنان بإذن الرحمن غدا نلتقي في الجنان بإذن الرحمن. خرجت مسرعة تنادي في الظلام حسان حسان فلقد ضم حسان بدوته الى كتائب عز الدين القسام وقام في تلك الليله بعمليه من اروع العمليات واثبت للجميع انه ليس بعميل بل هو بطل من الابطال وعندنا مثل حسان كثير. اسم الله يا اهل فلسطين لكم الله عز وجل. اسمع وعاد الله اسمع يا عبد الله في حين هم في فلسطين ويعانون الجوع والفقر والتضييق تقول الاخبار ان الشعب المختار انفق اكثر من 80 مليون ريال دعما لبطرهم في برنامج قناه وزنا اكاديمي ستار انفق اكثر من 80 مليون ريال دعما لبطرهم في برنامج قناه وزنا اكاديمي ستار. يا للعار وقنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واجيبك من الاشعار 6 ملايين ريال مقابل ان تتناول العشاء معه وتقضي سهره ممتعه في بلد خليجي قريب. رفضت هذا العرض بقولها انه حقير نعم ساخر وحقير ولو طلب منه ان يعطي هذا المبلغ او نصفه لفقراء فلسطين لما اعطاهم. اما تشاهدون تلك الصور والمشاهد متكرره من هناك في كل يوم الم تروا تلك العجوز الباكيه قد هدم بيتها وشرد اطفالها الم تروا ذلك الشيخ الكبير قد غطى وجهه حتى لا نرى دموعه واثر البكاء الم تروا صور القتل من الاطفال والرجال والنساء والطائرات رحمه صباح مساء الم تروا صور العفيفات عند نقاط التفتيش وهن مجردن من ثيابهن وحجابهن ويتهمونهن انهن ارهابيات. اما سمعتم صراخ الاسرى بل والاسيرات واخبار الانتهاكات والاعتداءات ما هو شعورك لو هدم بيتك وقتل اطفالك امام عينيك وامام ناظريك شعوب الأرض في دعة وأمن وهذا الشعب تنفسه القروح تناوته الطغاة فأين يمضي وهل بعد النزوح ولا النزوح فكم هدم الطغاة هناك بيتا على أنقاضه سقط الطموح وكم سفكوا دما حرا نبيا كما وهنوا وما وهن الجريح كالأشجار تنتصب الضحايا سلابا لا تحركه الريح كأن دماءهم ماء كريه وأن وجودهم عرب قبيح على أي الجنوب لا أستريح وهذا الجرح في كبدي يصيح وماذا قد أقول لكم وهذا نداء الحق في شفتي تبيح، وإن خذلته أمة المليار فيصمدون رغم خذلان إعلام الآب الذي استغل بوقاع جنازة باب الكفار وتغلن بحياته بالليل والنهار. أليس هو الذي حرب الإسلام والمسلمين في كل مكان ولو ادعى وأظهر لنا غير ذلك؟ فإلى النار وبئس المصير. سيصمدون أمام أحفاد الإرادة والخنازير وأعوانهم من الصليبيين المنافقين العلماء الأشرار. سيصمدون لأنهم شرفاء، لأنهم أحرار. سيصمدون ليس لأنهم تميزوا بالصلابة والترابط، سيصمدون لأن الله معهم. وسيصمد الأقصى لأن للأقصى رب يحمي، فرب الأقصى لن يقتلنا ولن ينسانا.
إخوانكم في تسجيلات
دار الذكر الحكيم
يسرهم أن يقدموا لكم
خيبر خيبر يا يهود
لفضيلة الشيخ خالد الرشيد.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقد اختار الله تعالى ما أحب وأخبرنا عما أحب حتى نتعبده بتعظيم محابه وما اختاره من خلقه. فقد اختار سبحانه الملائكة من الكائنات، واختار من الملائكة جبريل عليه السلام، واختار الرسل من البشر، واختار من الرسل محمدا عليه الصلاة والسلام، واختار من الأدمنة في رمضان، واختار من رمضان ليلة القدر، واختار من الأمكنة مكة والمدينة وبيت المقدس، واختار من تلك أماكن مساجدها الثلاثة فضاعها فيها الصلوات، ورغب عباده في شد الرحال إليها، وأوجب على الأخيار منهم أن يطهروها ويعمروها. أما طهارتها فبأن تنزه عن تنجيس المشركين والكافرين إذا حلوا فيها أو غلبوا عليها فأقاموا في أرجائها عبادة لغير الله. أليس هذا ما يريده يهود وأعوانهم في أقصانا؟ وأما عمارتها فبأن تقام فيها عبادة الله خالصة على التوحيد والدين الصحيح، لأن تلك المساجد إنما جعلت لأهل التوحيد خاصة في كل حين وزمان. قال تعالى: في بيوت أرنا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والمقصود بقوله تعالى أن ترفع أي الرفع المادي بالبناء، والرفع المعنوي بالتعظيم والتعبد، وهذا عام في كل المساجد، إلا أن المساجد المذكورة لها أولوية في ذلك. ولهذا قال عكرمة في تفسير هذه الآية، قال: هي المساجد الأربعة: الكعبة، ومسجد قباء، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى. فسمي بالأقصى لبعده في أقصى مكان. فمنذ أن تأسس المسجد الأول من تلك المساجد وهو المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم عليه السلام، أمره الله بتطهيره ليكون خالصا للموحدين العابدين. قال جل في علاه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال الله عنه أي عن إبراهيم وعن ولده إسماعيل عليهما السلام: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذا العهد هو أيضا أمر لذريتهما من أهل التوحيد أن يبقوا على المسجد الحرام مطهرا من الأوثان خالصا لعبادة الرحمن. ولهذا امتثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهذا الأمر العظيم، فطهروا البيت الحرام من الأوثان والأصنام بعد أن فتح الله على أيديهم مكة في عام الهجرة الثامن. قال الله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. فنادى علي رضي الله عنه في الناس في حج السنة التاسعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا عليها، وكأنه يقول لبشر: هذا خليفتي من بعدي، وكأنه يقول للبشر: هذا خليفتي من بعدي. ألا لعنة الله على المكذبين الذين يسبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين ولا زالوا يصرخون بالبيت يطوفون. فنادى علي رضي الله عنه بالناس قائلا: لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، وهو يقرأ عليهم آيات سورة براءة. فلما تطهر البيت من الأوثان ومن المشركين النجس حج إليه إمام الموحدين وسيد البشر أجمعين. أما المسجد الأقصى الذي بناه إبراهيم عليه السلام بعدما بنى المسجد الحرام بأربعين سنة، فقد بارك الله تعالى في الأرض حوله وجعل من بركتها أنه تعالى بعث فيها سلة عظيمة من الأنبياء الذين أقاموا الدين الصحيح ودعوا إليه وجاهدوا من أجله. روى البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة. قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فكلها مسجد. قال في حديث آخر: بأبي هو أمي صلوات ربي وسلامه عليه جعلت لي الأرض مسجدا وطهرا. عباد الله، لم يشهد مسجد من مساجد الأرض كلها، بل لم يشهد أي معبد من معابد البشر جميعا ما شهده الأقصى من تناقص بين الأمم على حيازته والسيطرة عليه وعلى أرضه. فكان من هؤلاء المتنافسين عباد موحدون أرادوا أن يقيموا فيه عبادة الله على ما أمر الله تبارك وتعالى. وكان هناك من يريد إقامة دعائم الشرك ومظاهر الوثنية فيه أو يزيل العبادة منه. وفي أمثال هؤلاء قال الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وينطبق هذا الوعيد على بخ نصر الذي خرب بيت المقدس قبل الإسلام، فعلى مشركي العرب الذين لوثوا الكعبة بالأصنام والأوثان قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام. هذا قديما، أما في القرون القريبة والقرون الوسطى فينطبق هذا الوعيد على النصارى الصليبيين الذين اشتاقوا بيت المقدس قبل عشرة قرون. أما في عصرنا هذا فلم نرى زمانا مثله اشتل فيه المسجد الأقصى تلك المساحة من الاهتمام بين أمم الأرض قاطبة، حيث أصبحت فلسطين موقعا لأحداث كبرى جرت ولا تزال تجري ضمن ما عرف بأزمة الشرق الأوسط. أي شرق وأي أوسط هذا؟ ومن أين جاء بهذا المسمى؟ أليست هي بلاد المسلمين؟ تلك الأزمة مستمرة
منذ أكثر من نصف قرن، ولقد أظهرت الأيام وكشفت أن الهدف من كل هذه الأحداث والمجريات هي السيطرة على المسجد الأقصى وهدم كل ما فيه. والحقيقة أن هذا الأمر كان واضحا منذ بداية القضية، فاليهود ما جاءوا إلى المنطقة إلا للسيطرة على الأرض المقدسة التي أسموها أرض الميعاد، وما قدموا إلى تلك الأرض إلا للسيطرة على القدس التي اعتبروها عاصمة المسيح المنتظر، وما أرادوا السيطرة على القدس إلا من أجل استعادة ما أسموه جبل الهيكل، وهو الأرض التي يقوم عليها الآن المسجد الأقصى ومسجد الصخرة. وبعد السيطرة عليهما يريدون أن يهدموهما ويعيدوا مكانهما بناء هيكلهم الذي هدم منذ 2000 عام كما يدعمون ويدعون. يشاركهم في هذا المسعى وهذا الهدف طوائف كبيرة من النقارى الذين يشتركون مع اليهود في قسم كبير من عقائدهم الباطلة المحرفة، وها نحن وإياكم نرى ونسمع والعالم الحيران كله يشهد ما يجري هناك، والأصوات من فلسطين ترتفع ولا مجيب. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني؟ اليأس يعطف بالأمل ويهز كل كياني. 50 سنة 50 سنة وأكثر من الصراع، فماذا جنينا وماذا حققنا؟ لم نحقق إلا سراب، لم نحقق إلا سراب. بدأ الصراع بالنكبة ثم بالعدوان الثلاثي ثم تلا ذلك النكسة، ثم أصبح الخيار هو الاستسلام المسمى بالسلام المزعوم. فمن المسؤول؟ من المسؤول عن هذه الهزمات؟ من المسؤول عن هذه الأزمات والهزائم المتتاليات وهذه النكبات؟ أقول والله على ما أقول وكيل، إن سبب هذا الذي يحدث بنا من تخذيل وخذلان سببه بنو علمان وتياراتهم الداعية إلى العهر والذل والاستسلام والخسران. هم المسؤول الأول والأخير، ولنا من ذلك نصيب بسكوتنا وصمتنا. لكنهم أصروا على نزع الطابع الديني عن المعركة طيلة 5 عقود، فبدل أن يجعلوا القضية إسلامية نادوا بشعار القومية العربية، ثم ما لبثوا أن جعلوها مشكلة فلسطينية وأمورا هناك داخلية، في حين هم يقاتلوننا اليهود والنصارى، في حين هم يقاتلوننا انطلاقا من توراتهم المحرفة ومن إنجيلهم المزعوم. أخرج بنو علمان القرآن من المعركة وظنوا أنهم سينتصرون أو يحققون للأمة عزا بعيدا عن القرآن والدين، ونحن شاركناهم حين سكتنا واستسلمنا وهم يقدمون تنازلات يوما بعد يوم، حتى نادوا بالتطبيع الكامل مع اليهود. أمتي عجبا لحالك كيف لا يتفجر، عجبا ضميرك كيف لا يتفطر، عجبا لقلبك كيف يحيا تائها والأرض تغصب والكرامة تهدر، عجبا لعينك كيف تغسو ساعة في غيها وكأنها لا تبصر، عجبا لأمتي التي شق العدو خمارها وكأنها لا تشعر. يا قومنا إن الحياة جميلة، فامضوا كما شئتم وبيعوا واشتروا. يا إخوة الإسلام هذا نهرنا يجري دما وبكت عليه الأنهر. في قومنا من يدعي القلب الذي يحنو ويزعم أنه يتأثر. لا تيأس يا أمتي إني أرى رسم العقيدة في رحابك يزهر. ضع المفاوضون والمستسلمون فلسطين اليهود شبرا شبرا، فبعد أن كانت مطالبات تحرير جميع الأراضي المحتلة أخذوا يطالبون بقطعة من الأرض تقام عليها دولة ويرأسها الخائنون والعلمانيون. هل نسى هؤلاء أو تناسوا مواقف الأبطال ومواقف الشرفاء التي لم ولن تنساهم الأمة؟ فهل هو السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله يرد على أرض اليهود والنصارى حين عرضوا عليه ملايين الجنيهات الذهبية مقابل أن يعطيهم قطعة صغيرة في فلسطين. فأجابهم: لا تفكروا في هذا ولا يخطر لكم على بال، فإني لا أستطيع أتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين، فهي ليست مجلي فهي ليست مشلي فهي ملك الأمة الإسلامية. فأمة الإسلام شاهدت في سبيل هذه الأرض طروتها بدمائها وأشلائها، فليحتفظ اليهود بملايينهم فليس لنا بها حاجة. وإذا ملتقت دولة الخلافة يوما ما فإنهم يستطيعون أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن. أما وأنا حي فإن تقطيع جسدي بالسكاكين لأهون عليك من أن أرى فلسطين قد بثرت من دولة الخلافة، وهذا أمر لا يكون. إني لا أستطيع الموافقة على تجريح أجسادنا، إني لا أستطيع الموافقة على تجريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة. الله أكبر، إنها كلمات العزة وكلمات الثبات المستمدة من كلام رب الأرض والسماوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. ونقول لمن يفاوضونهم: أتبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، فلا والله لن تنسى الأمة مواقف هؤلاء، ولن تنسى موقف الفيصل، لن تنسى موقف الفيصل رحمه الله حين وقف أمام أصنع اليهود والنصارى وقطع إمدادات النفط عنهم وعرفهم قدرهم ورفض أن يستقبل وزراءهم وسفراءهم، ولما أصروا على مقابلته نصب لهم خيمة في الصحراء، نصب لهم خيمة في الصحراء استقبلهم فيها بالتمر والحليب والماء، وقال لهم: هنا عشنا، هنا عشنا، وهنا سنعيش، ونحن أحرار، نحن أحرار في ثرواتنا نفعل بها ما نشاء. فاستشعرت الأمة العزة والكرامة من كلماته ونبراته. ثم ما لبث أن اغتالوه كما قالوا من قبله ومن بعده العظماء: ألا على مثل الفيصل، ألا على مثل الفيصل؟ فتبكي البواشير والنساء من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدقوني صدقوني، لن يهدموا الأقصى ولن يستطيعوا إلا على الأشلاء والدماء. وليست القضية هدم بناء، فلزوال الكعبة أهون على الله من أن يرق دم مسلم، لزوال الكعبة أهون على الله من أن يرق دم مسلم. أما تسمعون؟ أما ترون؟ أما تشاهدون تلك الصور والمشاهد المتكررة من هناك في كل يوم؟ ألم ترون تلك العجوز الباكية قد هدم بيتها وشريد أبطالها؟ ألم ترون ذلك الشيخ الكبير قد غطى وجهه حتى لا نرى دموعه وأثر البكاء؟ ألم ترون صور القتلى من الأبطال والرجال والنساء والطائرات تقصفهم بلا رحمة صباح مساء؟ ألم ترون صور العفيفات عند نقاط التفتيش وهن يجردن من ثيابهن وحجابهن ويتهمونهن أنهن إرهابيات؟ أما سمعتم صراخ الأسرى بل والأسيرات وأخبار الانتهاكات والاعتداءات؟ ما هو شعورك؟ ما هو شعورك لو هدم بيتك وقتل أطفالك أمام عينيك وأمام ناظريك؟ لكم الله يا أهل فلسطين، لكم الله يا أهل فلسطين، شعوب الأرض بدعة وأمن، وهذا الشعب تنفشه الصروح، تناوته الطغاة فأين يمضي؟ وهل بعد النزوح ولا النزوح يقارع طغمة الإجرام فردا وتشكو للجروح به الجروح؟ فكم هدم الطغاة هناك بيتا على أنقاضه سقط طموح، وكم سفكوا دما حر نبيا فما وهنوا وما وهن الجريح، وكالأشجار
تنتصب الضحايا طلابا لا تحركه لا تحركه الريح. أما سمع الكبار لهم فراقا وما نفق العيي ولا الفصيح، كأن دماءهم ماء كريه وأن وجودهم عرض قبيح، على أي الجنوب سأستريح وهذا الجرح في كبدي يطيح. وماذا قد أقول لكم وصار دم الإسلام وألم يطيح، وماذا قد أقول لكم وهذا نداء الحق إن تأتي ذبيح. اسمع وعاك الله، اسمع يا عبد الله، في حين هم في فلسطين يقتلون ويعانون الجوع والفقر والتضييق ونحن عنهم سافون غافلون، ففي حين تأتينا أخبارهم وأخبار صمودهم وثباتهم اسمع بعض من أخبارنا. تقول الأخبار أن الشعب السعودي المحتار أنفق أكثر من 80 مليون ريال دعما لبطلهم في برنامج الخلا والزنا أكاديمي ستار، أنفق أكثر من 80 مليون ريال دعما لبطلهم في برنامج الخلا والزنا أكاديمي ستار. يا للعار، ربنا لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا. وعزيزك من الأشعار ذكرت صحيفة نيوز أوف ذا وورلد البريطانية هذا الخبر المخزي في عددها الصادر في يوم الأحد الماضي. يقول الخبر أن ثريا سعوديا تحتفظ الجريدة باسمه عرض مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل أكثر من 6 ملايين ريال، على ممثلة البريطانية الهندية الأصل التي أتوسع عن ذكر اسمها لطهارة هذا المكان. 6 ملايين ريال مقابل أن تتناول العشاء معه وتقضي سهرة ممتعة في بلد خليجي قريب. قالت الصحيفة أن الملياردير السعودي أرفع على الممثلة البريطانية الهندية دعوة خاصة يتكفل هو بكافة نفقاتها للحضور إلى دبي، تبدأ من السفر جوا على مقاعد الدرجة الأولى، وإن شاءت جاء بها بطائرة خاصة، ثم الاستضافة في فندق من فئة 5 نجوم طوال فترة إقامتها هناك. ونسبت الصحيفة إلى مصدر مقرر من الممثلة أن الممثلة رفضت هذا العرض بقولها إنه حقير، رفضت هذا العرض بقولها إنه حقير، ولأنها لم تصدق أن هناك من يدفع كل هذه الأموال مقابل سهرة وعشاء في بلد من البلدان. نعم شاخص وحقير، ولو طلب منه أن يعطي هذا المبلغ أو نصفه لفقراء فلسطين لما أعطاهم. ولك خبر أخير شهده من الله عليه بالتوبة وأنجاه من الضياع بعد أن شهد ذلك المشهد الذي رآه. يقول لي شهدت منافسة في مرقص الليلي خلف الجسر هناك، تنافس فيه 2 من أغنياء المنطقة على شراء باقات الورود للراقصات والعاهرات، قيمة الباقة الواحدة 1000 ريال. فكانت النتيجة النهائية اشترى الأول 70 باقة بقيمة 70,000 ريال، واشترى الآخر 50 باقة بقيمة 50,000 ريال. عجيب والله أمرنا، عجيب والله أمرنا، آلاف الريالات على الراقصين والراقصات. فتبا لهؤلاء السفهاء فلقد ألحقوا بنا الذل والعار. أنا من أمة تشتر ذلا تشيمتها المعازف والدقوط كساها الذلوف وبن بربرية وتبرق في نواظرها الزيوف، تسرح كالشياه بكل أرض وحول حمى مدلتها تطوف. فلا راع له راية حزم ترص له الفيالق والخصوف. فأين أبو عبيدة؟ فأين أبو عبيدة؟ فأين أبو عبيدة لو رآنا لما رقبت بأغماد سيوف؟ وأين مضاء زيد المثنى؟ وأين صلاحنا البطل الحضيف؟ ترى أين سيف خالد المثنى وطارق؟ وهل أصبح سيف صلاح الدين نجمة سداسية تعلقها امرأة يهودية على صدرها وهي تصرخ بنشفة وهي تطأ بقدمها قبة الصخرة قائلة فلتقم يا صلاح الدين إن كنت شجاعا؟ ونحن في خيبتنا نحو أسوار القدس، ونحن في خيبتنا
نحو أسوار القدس نقفة من أي باب سندخل، وما هي التنازلات التي سنقدمها تحصل؟ عباد الله، رغم الذنب، رغم العار، رغم تيء الأخبار، إلا أن عندي لكم من المذكرات والأخبار ما تفض به نفوس المؤمنين الأخيار، وسأسوق لكم هذا في خطبة الخطبة الثانية بإذن الواحد القهار. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي مصطفى الكريم. أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والشكر له سبحانه على توفيقه لي وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله، واعلموا وتأكدوا وتيقنوا أننا لم ننتصر إلا إذا حققنا تقوى. عباد الله، لقد أثبت أهل فلسطين للعالم أجمع أنهم أبطال بكل الظروف والأحوال. أثبتوا أنهم أهل للدفاع عن المسجد الأقصى وما حوله، فلقد زعم متطرفون يهود أنهم سيقتحمون ساحات المسجد الأقصى يوم كذا وكذا، وسيفعلون ويفعلون. فهب الرجال والنساء والشيوخ والأطفال لنجة أقصانا، فخرجوا وحدانا وزرافات، واجتمعوا واجتادوا كل نقاط التكتيك والحواجز والعقبات، وتحملوا من أجل ذلك الكثير الكثير. وتبتوا في منظر بريع حول الأقصى ركعا سجدا، مثبتين للعالم كله مهما خذلتمونا، وحتى لو نسيتمونا فرب الأقصى لن يخذلنا ولن ينسانا، فنحن فداء لديننا وفداء لمقدساتنا. رغم العزلة، رغم الحصار، رغم المذابح اليومية، رغم القتل المتواصل بالليل والنهار والدمار، صمد أهل فلسطين، صمدوا وحدهم في معركة الدفاع عن الأقصى، وسيصمدون ولو خذلتهم أمة المليار، سيصمدون وإن خذلتهم أمة المليار سيصمدون. رغم خذلان إعلام العار الذي شغل بوقاع جنازة باب الكفار وشغلنا بحياته بالليل والنهار، أليس هو الذي حارب الإسلام والمسلمين في كل مكان؟ ولو ادعى وأظهر لنا غير ذلك فإلى النار وبئس المصير. العجيب، هناك من يترحم عليه من المسلمين، أليس هذا خلل في المعتقد؟ سيصمدون أمام أحفاد القردة والخنازير، سيصمدون أمام أحفاد القردة والخنازير وأعوانهم من الصليبيين والمنافقين والعلماء الأشرار، سيصمدون لأنهم شرفاء، لأنهم أحرار، سيصمدون ليس لأنهم تميزوا بالصلابة والترابط، سيصمدون لأن الله معهم، سيصمدون لأن الله معهم، وسيصمد الأقصى لأن الأقصى رب يحميه. اسمع ماذا صنع أهل فلسطين على مدى السنوات الماضية، وهم شعب أعدل من السلاح، وليس لهم سلاح إلا الحجارة، لكن الحجارة سلاح فتاك إذا خرج وانطلق من الأيدي المتوضئة والقلوب المؤمنة والألسنة المرددة الله أكبر الله أكبر. لقد بددوا أحلام اليهود في صمودهم، فلقد أوقفوا بالانتساب والمباركة التطور الديمقراطي والاجتماعي للدولة الإسرائيلية، فلقد تراجعت معدلات الهجرة وتأثرت جهود الحكومة لاستيعاب المهاجرين الجدد، وانشغلوا بالمواجهة مع الفلسطينيين بل مع الأطفال، وتحول السكن في المستوطنات إلى مغامرة غير محسوبة. فلقد أدخلت صواريخ القسام الرعب في قلوبهم، وهي تأتيهم من حيث لا يشعرون. ومن نتائج تفككت المشاعر الوطنية لدى يهود، وارتفعت معدلات الفقر والانحراف والفساد والهجرة العكسية، وتواجعت الحالة الاقتصادية حسب تقدير الخبراء إلى 50 عاما إلى الوراء، وانتشر الرعب بسبب العمليات الاستشهادية وسعى مئات الألوف من الصهاينة للحصول على جنسيات أوروبية تحسبا للمستقبل واستعدادا للهروب. وصدق الله حين قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لقد بدد أبطال فلسطين أحلام يهود بإقامة دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وأصبح شعارهم الواقعي من الجدار إلى الجدار. وكان شعار أحد زعمائهم في حملته الانتخابية الماضية: نحن هنا وهم هناك، نحن هنا وهم هناك. وبعد 50 عاما من إقامة دولة الاحتلال، وبعد 4 حروب إقليمية، وبعد احتلال مناطق في 5 دول عربية ومعاهدتي سلام واستسلام، وبعد امتلاك سلاحا نوويا يصل مداه إلى المغرب وباكستان، أصبح قتل رجل قعيد على كرسيه في طريق قصير يرتاده علانية كل يوم، ومنذ سنوات طوال أصبح قتله مصدر بهجة وفخر لشارع وزمرته، وعد ذلك إنجازا كبيرا في سجله الانتخابي، فقط لأن هذا البطل القعيد الذي نحسبه بإذن الله شهيد يشغل موكب زعيم حركة حماس التي أذاقت اليهود الباء. أفهذا إنجاز لشارون أم لحماس؟ أفهذا إنجاز لشارون أم لحماس؟ أحبتي، كما سقت لكم من قبل قصة حسان من بلاد الحرمين في شريط من حال إلى حال، فعليكم قصة حسان آخر لكن من بلاد الأقصى من أولى القبلتين، فعليكم القصة التي بعنوان العميل. هناك في أرض فلسطين وفي أحد أحياء القدس الشرقية القديمة وقفت سيارة أجرة أمام دار تسكنها عجوز تعرف بأم حسان. نزل من السيارة حسان وزوجته وابنهما الصغير أحمد. لقد عاد حسان من أمريكا بعد أن أتم دراسته الجامعية والدراسات العليا هنا حتى أصبح دكتورا في تخصصه. رجع حسان بعد غياب فتلفت بعد أن نزل من السيارة الأجرة، تلفت يبحث عن رفقائه وأقربائه فلم يرى شيئا. لقد تغير كل شيء، أصبح كل شيء حزينا ولا شيء هناك يدعو للفرح. حتى أمه لم يجدها أمام البيت تنتظره كما كان يتوقع. شعر بخيبة الأمل تغتال الفرحة التي جاء بها. نفس البيت الصغير والشوارع الضيقة، إلا أنه لاحظ الدماء التي لطخت الجدران من حوله، فغض الطرف عنها، وغض الطرف عن الجدران المهدمة والنوافذ المحطمة، وغض الطرف عن مستوطنات اليهود التي أصبحت ملاصقة لذلك، نسي المزارع والبساتين التي كان يلهو ويلعب فيها مع رفقائه أيام فداه. قالت له زوجته: هل سنبقى واقفين هكذا؟ فالتفت إليها قائلا: لا، تقدمي فها هي الدار أمامك. دخل حسان وزوجته وابنهما أحمد فوجد أمه مقعدة على كرسي وقد أعياها المرض. قبل يديها ورأسها وكذا فعلت زوجته. أما أحمد فوقف بعيدا ولم يتقدم، فنادته جدة: تعال يا أحمد. وأخرجت له حلوى وقالت له: هذه حلوى فلسطين يا أحمد. تقدم أحمد إلى أحضان جدته، فضمته إلى صدرها وهي تبكي وتقول له: هذه أرضك يا صغيري ولقد عدت إليها. لم يشعر حسان بأن أمه قد فرحت بقدومه كثيرا، لكنه فرح لأنها وجدت في أحمد ما يسليها. بعد أيام قدم الدكتور حسان أوراقه إلى شركة عالمية في القدس الغربية يمتلكها اليهود وتم قبوله، وأصبح يعمل مخلصا لليهود، كما تقدم إلى إحدى قنوات الأخبار ليعمل كمحلل سياسي وخبير في شؤون المنطقة. ومرت الأيام، كبر أحمد وقرر حسان وزوجته أن يلحقاه بمدرسة أجنبية داخلية، لكن الجدة رفضت وأصرت أن يلتحق بمدرسة القرية، وأمام إصرارها وافق حسان. فرح أحمد الذي أحب جدته وأحب حكاياتها وهو لن يغيب عنها بعد اليوم. ومع بداية الدراسة حمل أحمد حقيبته وسار إلى المدرسة ليبدأ صفحة جديدة من حياته، تعرف خلالها على العديد من الرفقاء، عاش خلالها الكثير من القصص الحزينة التي نسمعها كل يوم. كان يسمع أخبار رفقائه الصغار: محمد لن يعود إلى المدرسة، فقد قتل اليهود أباه، وهو الآن يعمل لينفق على أسرته. وائل أصيب برصاص الاحتلال وإصابته خطيرة، وربما لن يعود إلى المدرسة مرة ثانية. مازن هدم اليهود منزلهم وهو يبكي كلما تذكر ذلك. حازم أصيب بانهيار عصبي، فقد قتل اليهود جميع أفراد أسرته أمام عينيه. قصص وقصص لم يتحملها قلب أحمد، والذي عاش في أمريكا سنوات عمره الأولى. وفي يوم من الأيام عاد حسان إلى منزله، فوجد أحمد حزينا شارد الذهن يفكر. ناداه فلم يجب، فاقترب منه حتى انتبه. قال له: فيما تفكر يا بني؟ فيما تفكر يا أحمد؟ التفت إلى أبيه وقال في براءة: أبي، ماذا تعني كلمة عميل؟ أبي، ماذا تعني كلمة عميل؟ التفت إليه الأب وقال: لماذا تسأل يا أحمد؟ قال في تردد وخوف: الأطفال في المدرسة يقولون لي إن أباك عميل لليهود، إن أباك عميل لليهود. فغضب حسان ثم ابتسم ابتسامة صفراء وقال: لا عليك يا أحمد، إنهم يحسدون أباك ويحقدون عليك، فأنت ابن الدكتور الذي كافح وناضل من أجل العلم حتى عاد بالدكتوراة والمكانة المرموقة في المجتمع. ثم قال: لا تلتفت إلى ما يقول هؤلاء الأوغاد، وغدا سوف أقدم أوراقك إلى المدرسة الأجنبية، فهناك التعليم أفضل يا أحمد. أجاب أحمد بسرعة قائلا: لا يا أبي، لا أريد أن أكون مع أحفاد القردة والخنازير، لا أريد أن أكون مع أحفاد القردة والخنازير. فقال الأب: وما قال أنهم أحفاد القردة والخنازير؟ قال أحمد: المعلم دائما يردد هذه العبارة ويقول إن القرآن وصف اليهود بهذا الوصف. فقال الأب: القرآن وصف اليهود الذين ظهروا في زمن موسى عليه السلام بهذا الوصف، أما اليهود اليوم فهم أكثر حضارة ورقيا من المسلمين أنفسهم. فقال أحمد: لكنهم اغتصبوا أرضنا، لكنهم اغتصبوا أرضنا يا أبي، وسفكوا دماء شعبنا، ويريدون أن يهدموا المسجد الأقصى. فقال الأب: كفى يا أحمد كفى. قالها غاضبا ثم قال: هذا كذب، ويبدو أن المعلم قد أفسدك، لن تذهب إلى المدرسة بعد اليوم. في اليوم التالي عاد حسان إلى المنزل في الظهيرة بعد معاناة شديدة مع الحصار ونقاط التفتيش. ألقى بجسده على السرير، لكنه سرعان ما قام مذعورا، فلقد سمع صوت ارتطام وانكسار لأحد النوافذ. خرج مسرعا وقد بلغ منه الغضب مبلغا عظيما، فوجد أبطال الحجارة يرمون جنود الاحتلال ويختبئون خلف المنازل القريبة. صرخ فيهم: أيها الأوغاد، ابتعدوا من هنا. وراح يرميهم بالحجارة. هرب الأطفال من أمامه إلا طفلا واحدا انطلق نحوه وهو يطير: أبي، هؤلاء ليسوا بأوغاد، هؤلاء ليسوا بأوغاد، الأوغاد هناك، الأوغاد والأعداء هناك من خلفك يا أبي، الأعداء هم اليهود أحفاد القردة والخنازير. التفت حسان إلى الخلف فرأى جنديا يهوديا يصوّد بندقيته نحو أحمد، فانطلق يجري وهو يصرخ: لا لا توقف، إنه ابني، إنه أحمد. لكن الرصاص انطلقت لتستقر في صدر أحمد الذي سقط بين يدي أبيه، وما هي إلا لحظات، وإذا بضربة بعقب البندقية من الجندي اليهودي تهوي على رأس حسان، أسرعه بجانب ابنه فغاب عن الوعي. أفاق حسان من غيبوبته، فوجد أم أحمد بجانبه تبكي، فقال وأول ما نطق: أين أحمد؟ أين أحمد؟ كانت الإجابة: أحمد في المستشفى وحالته خطيرة جدا، جرت الدموع على خده وأغمض عينيه وراح يتذكر صورا من الماضي البعيد، فهي صورة جده الذي قتله اليهود، وتذكر صورة أبيه الذي غيبته السجون، وتذكر أصحابه الذين غابوا أو غيبوا فلم يجدهم عندما عاد، تذكر صورة أحمد وهو يصيح: الأعداء هم اليهود، الأعداء هم أحفاد القردة والخنازير. على بكاء حسان وارتفع نحيبه وأخذ البكاء يزداد وهو يتذكر كلمة عميل. ماذا تعني كلمة عميل؟ مسكين أنت يا أحمد، كم كنت تعاني وأنا لا أشعر بك. في الصباح كتب حسان كتابا ووضعه في ظرف وخرج من بيته متوجها إلى مقر عمله، وعند البوابة استدعاه حارس الأمن وسلمه خطابا من الشركة. قرأ حسان الخطاب فإذا هو قرار بالقتل، والسبب أن ابنه من الإرهابيين. السبب أن ابنه من الإرهابيين، إذا فلندعهم ينتهكون أعراضنا ويهدمون مقدساتنا. مزق الخطاب ومد يديه إلى الخطاب الذي كتبه ومزقه أيضا، ثم عاد إلى الوراء متوجها إلى المستشفى وفي غرفة العناية المركزة، والتي لم يبقى ما يدل على أنها غرفة عناية مركزة إلا الورقة المعلقة على الباب. الضحايا في كل مكان، صغارا وكبارا، رجالا وشيوخا ونساء. الآفات تنبعث من كل جزء في الغرفة، حركة دائبة. مصاب قد مات ومصاب جديد قد وصل. توجه نحو أحمد، وجده في غيبوبة سامة، لكنه قد وجد على وجهه ابتسامة لم يرها عليه منذ زمن طويل. وجد على وجهه ابتسامة لم يرها على وجهه منذ زمن طويل. جرت الدموع حارة، جرت الدموع حارة على عينيه، وشعر بحرها. تذكر أحمد صغيرا وهو يقول له: حدثني يا أبي عن فلسطين، حدثني عن الأقصى ومصر الرسول. متى يا أبي نعود، متى يا أبي نعود إلى أرضنا؟ أكب على وجهه يقبله ويقبل كل ما يصل إليه من جسده. بكى حسان بحرقة وراح يردد: الأعداء هم اليهود، الأعداء هم اليهود. وما لبث أحمد إلا ساعات ومات، وما لبث أحمد إلا ساعات ومات. وخيم الحزن في البيت الصغير، وبكت كل جدة بحرقة وألم، وكذا بكت كل أم، وبكى معها حسان. مرت أيام وشهور، وفي ليلة قضى نصفها وحسن يتقلب في فراشه ينظر إلى وجه زوجته والتي غابت عنها الابتسامة منذ غاب عنها أحمد. أخذ ينظر إلى الساعة وهي تسير ببطء شديد نحو ساعة واحدة، وعند ثمن الواحدة قام بهدوء وانسلم من الفراش، لبس ملابسه وألقى نظرة أخيرة على زوجته ووضع بجانبها ظرفا فيه رسالة، ثم خرج من المنزل وقد ابتسمت على شفتيه ابتسامة الرضا. قامت أم أحمد عند الفجر فلم تجد حسان، لم تجد زوجها، ووجدت الرسالة بجانبها. فتحت الرسالة وقرأتها: بسم الله الرحمن الرحيم، أم أحمد لقد شقت إلى أحمد، أم أحمد لقد شقت إلى أحمد، غدا نتقي في الجنان بإذن الرحمن، غدا نلتقي في الجنان بإذن الرحمن. كما قال الله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. خرجت مسرعة تناريس الظلام: حسان، حسان. لكن حسان مضى منذ ساعات وواره الظلام ليبزغ فجر جديد. فلقد انضم حسان منذ شهور إلى كتائب عز الدين الأسلام، فقام في تلك الليلة بعملية من أروع العمليات، وأثبت للجميع أنه ليس بعميل، أثبت للجميع أنه ليس بعميل، بل هو بطل من الأبطال، بل هو بطل من الأبطال. وعندنا مثل حسان كثير، فنحن خير أمة أخرجت الناس، ونحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فرجالنا ونساؤنا وأطفالنا وحجارتنا يرددون حول أقصانا: خيبر، خيبر يا يهود، خيبر، خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود وربي سيعود، وقبل أن يصيق الشجر والحجر فلنا في قصتنا وعد ووعود، فلنا في قصتنا وعد ووعود قسما لمن أسرى بخير عباده وطفى بدائرة الفناء لعابه، لتدور دائرة الزمان عليكم ويكون حقا ما حكاه القاضي. هذا يقيني وهو لي المصطدى، والكأس غامرة بغلة صادي. فاجعل يقينك بالإله حقيقة، واصنع بكفك صارما للسداد. وإذا قطعت الرأس من حياتهم لا تنسى أذنابا، لا تنسى أذناب بكل بلادي. إن خذلهم أصحاب القرارات فلن نخذلهم أصحاب الدموع بالأسحار واللحاس، إن خذلهم أصحاب القرارات فلن يخذلهم أصحاب الدموع بالأسحار والدعاءات. يا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ويا مسبب الأسباب ويا رب الأرباب، اهزم اليهود وزلزلهم، اهزم اليهود وزلزلهم. يا رب الكعبة والأقصى، يا رب فلسطين والعراق، يا رب الفلوجة والقدس، ويا رب أصحاب الفيل، اجعل كيد اليهود والنصارى في تضليل، واجعل في يد إخواننا في فلسطين إجارة من سجين. اللهم واجعل اليهود والنصارى ومن عاونهم كعصف ماكول. يا رب الأبواب، ويا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ناصر الضعفاء والفقراء والمساكين، يا ذا القوة المتين، إنك ترى حالنا وتمزق أمتنا وتشتت آرائنا والفتن التي أحاطت بنا. يا أرحم الراحمين، ويا قيوم السماوات والأراضين، ليس لنا رب سواك فندعوه، ليس لنا رب سواك فنرجوه. رحمك بإخواننا في فلسطين، في العراق، في كشمير، في الفلبين، في كل مكان. يا رب العالمين، انصر من نصر الدين، اخذل من خذل عبادك الموحدين، انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من اجل اعلاء كلمات دينك، انصر من نصرهم، اخذل من خذلهم. عليك بالعملاء والخونة ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيوعيين ومن شايعهم. اخذ من بلادنا ومن بلاد المسلمين احرارا كرماء شرفاء يددون عن الاعراق ويحمون المقدسات. يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ارحم الراحمين. امنا في اوطاننا، اصلح امتنا ولاة امورنا، قيض لنا علماء ربانيين ولاة امن صالحين مصلحين ودعاة مخلصين يردوننا اليك يا رب العالمين. انصرنا بالدين، انصر الدين بنا يا حي يا قيوم. لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحرمنا شهادة في سبيل مقبلين غير مدبرين. اللهم طهر أقصانا، اللهم طهر أقصانا، اللهم طهر أقصانا، ولا تحرمنا سجدات فيها رب العالمين عاجلا غير عاجل. يا قيوم السماوات والأراضين، إليك نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين، أنت رب المستضعفين، أنت ربنا. إلى من شكلنا؟ إلى بعيد يتهجمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب لا نبالي، ولكن رحمتك هي أوسع لنا يا رب العالمين. عليك توكلنا، إليك أنبنا، إليك مصير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم.